السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم. وهذا هو لقاؤنا الأول مع كتاب جديد في سلسلة شرح كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكتابنا اليوم هو كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، ثم يتبعها بإذن الله مبحث حول بعض الأمور التي تتعلق بفقه الزينة. نبدأ إن شاء الله حول موضوعنا الأول، ألا وهو كتاب الأطعمة. وقبل أن نبدأ في الكتاب وشرح الكتاب، أود أولا التنبيه على أمر مهم جدا، وهو مسألة التي أثرناها كثيرا قبل ذلك، ألا وهي اختزالية المعنى، اختزالية معنى الفقه لدى بعض الناس، بل واختزالية الأحكام الشرعية لدى كثير من الناس. فبعض الناس أصلا لا يتصورون أن الأحكام الشرعية تمتد مظلتها حتى تشمل أمور الحياة العادية. يعني هو لا يفهم أن هناك أحكام شرعية إلا في أمور العبادة الصرفة، الصلاة والزكاة والصوم ونحو هذا، ولا يكاد يتصور أن هناك أحكام أيضا تتعلق بما يلمس سائر شؤون حياته، في معاملاته، في عمله، في حتى أمور الحياة التي يباشرها من الطعام والشراب واللهو والمزاح والزينة ونحو هذا. وبالتالي نجد أن هناك الكثير من أمور التي تجري في حياتنا فيها الكثير من الخلل، وفيها بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط، وفيها بعض الأمور التي حتى وإن كان الإنسان يصنعها على نسق جيد إلا أنه قد لا يحسن النية فيها. فبالتالي هو يدور في فلك ما بين خاسر أو خاسر بزيادة، أو يكون في حال المكسب لكنه لا يستطيع أن يحقق أعلى المكاسب. وهذا هو ما يحققه لنا الفقه، وهذا ما تساعدنا عليه الدراسة الفقهية. فالفقه ليس المقصود منه فقط أن تعلم الأحكام، إنما الفقه يقربك من الأحكام ويجعلك تعيش في كنف هذه الأحكام. وبالتالي عندما يعيش الإنسان في ظل منظومة الحكم الشرعي الذي يحكم حياته كلها في دقها وجلها في كل تفاصيلها، هنالك يحقق الإنسان بالفعل معنى العبودية. فإذا المنطلق الذي نبدأ به عندما نتناول مثل هذا الباب أننا نقول نريد أن نخرج من هذا الباب بعدة فوائد، أهمها أن نعلم ما لنا وما علينا، وما يحل وما لا يحل، وما الذي يستطيع الإنسان أن يأكله وما لا يأكله، والذي يعيش في مختلف البيئات كيف يتعامل مع الأطعمة التي يعني تكون منتشرة في هذه البيئة. هناك من يعيش بين المسلمين فلا يجد كثير حرج فيما يورد له من طعام وما يقدم له من طعام، لكن أخواننا الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة لديهم الحقيقة العديد من التساؤلات، ولديهم الكثير من الأمور التي تمس الشيء الذي يمارسونه يوميا، الطعام والشراب. فهنا يحتاج المرء إلى أن يتبصر في دينه وأن يتعلم هذه الأحكام، ويستطيع بعد ذلك أن يكون لديه القناعة وأن يكون لديه القواعد التي ينطلق منها، ويستطيع أن يتعايش معها في حياته مهما كانت ظروفه بعد ذلك. والأمر بعد ذلك الذي نريد أن نحققه هو أن نستخرج من هذا الباب العبودية، العبودية التي تكون في إصلاح النية مع هذا الطعام والشراب، وكيف يتحول هذا الباب من أمور العادات إلى أمور العبادات. وهذا لا يتأتى أبدا إلا بأن يكون الإنسان لديه فقه شمولي وفكر عال يستطيع به أن يعلم كيف يعمل. وهذا أيضا من الأشياء التي تكاد تكون مهدرة في أوقاتنا الحالية، وحسرتها على أوقات تضيع وعلى أعمال تضيع، بينما الإنسان يستطيع بها أن يحصل الكثير من الأجور. فالقاعدة كما لعل كثير من أهل العلم أصلوا لها ولعلكم سمعتوها كثيرا، أن العادة إذا انضمت إليها النية تصبح بعد ذلك عبادة، فيخرج المرء منها بعد ذلك بالمفهوم الشامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه هي يعني المقدمة التي أحببت أن أسوقها قبل أن نبدأ في هذا الباب، حتى نعلم ما الذي سوف نسير عليه. ونبدأ كما تعودنا في سائر الأبواب، نبدأ أولا بتعريف فقه الباب، يعني نقول كتاب الأطعمة، فما هو المقصود بكلمة الأطعمة؟ طبعا الأطعمة هو يعني كلمة جمع طعام، والطعام هو كل ما يأكله الإنسان ويتغذى به كما عرف لدينا هنا في الكتاب من الأقوات وغيرها أو يشربه. يبقى إذن الطعام قد يطلق في اللغة، وقد يراد به أيضا ما يشربه الإنسان، يعني يدخل في عموم هذه الكلمة، وإن كان بالطبع يعني عند التقاء الكلمتين إذا تمايز الطعام بالأشياء الصلبة والشراب بالأشياء السائلة. لكن الذي أريد هنا أن أشرحه هو أنه يفرق بين ما يأكله بصفة عامة ومفهوم ما يتقوت عليه بصفة خاصة. ما يأكله الإنسان هو ما يتناوله عن طريق الفم، يقال أكل الشيء أي وضعه في فمه وابتلعه. أما مسألة القوت والأقوات هي الأشياء التي يتناولها الإنسان وتكون هي المصدر الأساسي لغذائه، وبالتالي مسألة القوت قوت اليوم تختلف باختلاف البيئات، فهناك بعض البيئات التي تكون أقواتها في جانب النباتات فقط، هناك بعض البيئات قد تكون أقواتها في جانب الفواكه، يعني بعض البيئات مثلا الصحراوية تجد أن التمر لديهم ليس فاكهة، التمر لديهم قوت غذاء. هناك بعض الأماكن مثلا الساحلية تجد أن غالب طعامهم هو طعام البحر، وهذا ينعكس بعد ذلك على مفهومنا لبعض الأحكام الشرعية أيضا، كما تذكرون عندما تكلمنا على باب فقه الصدقات، فقه الزكاة، فذكرنا في زكاة الفطر أن زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، فهذا هو الذي أحببت أن أربط بين هذين المفهومين. القوت هو ما يتغذى عليه الناس في عامة أحوالهم، فنحن مثلا في بلادنا لدينا بعض الأطعمة مشهورة أنها من أقواتنا، الرز، المكرونة، اللحوم، الفراخ، نحو هذا. ليس من طعامنا مثلا، ليس من قوتنا أننا نأكل التمر أو نأكل الزبيب ونحو هذا، قد يكون هذا قوتا في بعض الأماكن، قد يكون هذا قوتا في بعض الأوقات. فمثلا في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب كان قوتا، كان من الأشياء التي يأكلها الإنسان أكلا، يعني يأتي الإنسان إلى مكانه ويجلس ويؤتى إليه بطبق من الزبيب ويأكله، وهذا يكون إفطاره أو يكون عشاءه أو نحو هذا. فلأجل هذا مثلا نجد أن هذا مما كان يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. كذلك كانت لديهم ما تسمى بالأقط، اللبن المجفف، كانت تسرع يعني يصنع على هيئة أقراص وكان تؤكل، هذا ليس موجودا لدينا الآن، ولكن لدينا الأشياء التي استبدلنا بها هذه الأمور القديمة. فمثلا المكرونة، هذا الاختراع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مثلا في بلادي هو من غالب قوت الناس، المكرونة والرز ونحو هذا، فهذه أيضا تسمى الأقوات. لكن ما يأكله الإنسان بصفة عامة هو أعم من مجرد القوت، فنحن مثلا نأكل الفاكهة لكنها ليست بقوت، نأكل الخضروات قد لا تكون قوتا. يدخل في الأطعمة كذلك ما يصلح به الطعام مثل السمن والزيت والملح والبهارات والتوابل ونحو هذا، كل هذا يدخل تحت المظلة العامة التي تسمى بالطعام، وإن لم يكن كلها تحت مفهوم القوت. قبل أن نبدأ في تفاصيل الأحكام التي تتعلق بالباب، يحسن بنا أيضا أن نضع بعض الأصول العامة التي تحكم هذا الباب، وهذا لعله من الأشياء أيضا التي تنفع الإنسان في سائر الأبواب. يعني الإنسان لو استطاع أن يكون في دراسته الفقهية على شيء من التبصر وعلى شيء من إحسان الإعداد، فيحسن بالإنسان الذي يمارس الفقه أن تنتظم لديه مسائل الفقه تحت بعض الأصول العامة وتحت القواعد، بعض القواعد العامة. هذا في الواقع من الأشياء التي تجعل الإنسان يتفقه في هذا الباب ويحسنه ويتقنه. أما إذا أخذ الإنسان بعض المسائل المتناثرة قد تشتبه عليه وقد ينسي بعضها بعضا، لكن عندما نرى أن الإنسان قد ضبط أصلا لهذا الباب وفهمه جيدا، فحتى لو نسي بعض المسائل يستطيع أن يخرجها بعد ذلك على هذا الأصل أو على هذه القاعدة. فمن هذا مثلا نقول الأصل عندنا في باب الطعام والشراب
الأصل في هذا الباب أن كل الطعام هو حلال، الأصل فيه الحل، الأصل في الطعام الحل وليس الحرمة، الأصل في الأشياء المطعومات أنها حلال. يستثنى منها ماذا؟ يستثنى منها ما ورد به النص، ويستثنى منها ما يقاس على ما ورد به النص إذا كان هناك علة ظاهرة. وهذا يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهناك طبعا لدينا الدليل العام الذي يستدل به في هذا الباب، باب الإباحة العامة أو الإباحة الأصلية، ولا وهو قول الحق سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في هذه الأشياء، الأصل في المطعومات أنها حلال إلا ما استثني من الدليل. بماذا ننتفع بهذه القاعدة؟ ما الذي نخرج به؟ هذه القاعدة لها فوائد عظيمة، ألا وهي: إذا ضبطت المسائل، ضبطت فروع المسائل، وعلمت ما الذي حرمه الله عليك، إذا أنت أخرجت هذا الجزء، كل ما عداه أنت لا تحتاج أن تسأل عليه بعد ذلك. إذا علمت أن كذا وكذا وكذا حرام، وهناك مثلا بعض القواعد التي تضبط مسألة ما يحرم عليك في الطعام، فإذا ذهبت إلى بلد معين وجدتهم يصنعون طعاما أنت لا تعلمه، ليس مألوفا في بيئتك، أنت لا تعلم عنه شيئا، ثم سألتهم بما تصنع هذا الطعام، قال لك: والله نصنعه من كذا وكذا وكذا وكذا، فهمت مكونات هذا الطعام وعلمت كيف يصنعونه. فعندما تكون لديك هذه القاعدة، عندما تنطلق من هذا الأصل، تقول: نعم، هذا الطعام ليس مخالفا لما ورد في الشرع، لم يرد فيه نص بالتحليل وبالتحريم، وبالتالي يكون الأصل فيه الحل. ومن هنا يستطيع الإنسان أن يضبط مسائل هذا الباب. وهناك بعض الأمور الأخرى أيضا التي سوف نذكرها في ثنايا الدرس، ألا ومنها أن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أن المطعومات التي أحلها الله لنا هي تدخل في جنس الطيبات، الأمور الطيبة التي تستطيبها النفس ولا تستقذرها، الأمور التي تكون متقبلة لدى النفس السوية. هناك أمور عامة يشترك الناس في الأنفة منها، في الأنفة منها واستقذارها، فالقمامة لا تجد أن هناك نفس سوية تستطيب ما فيها، الفضلات ليس هناك نفس سوية تستطيبها. هناك بعض الأشياء قد تكون يعني فيها أمور نسبية، يعني بعض المطعومات قد يعتبرها بعض الناس أنها ليست بالنسبة إليه متقبلة، فهذا هو ليس المقصود من الخبائث. الخبائث هي التي يشترك عامة الناس أو أغلب الناس في استقذارها، أما الأمور النسبية فهذه لا تدخل عندي في الخبائث. يعني بعض الأمثلة، مثلا هناك بعض الحيوانات قد لا يتقبلها الإنسان، لا يأكلها، لماذا؟ لأنه لم يتعود عليها. وهذا ما كنا ذكرناه قبل ذلك عن رسولنا صلوات الله عليه، أنه أكل على مائدته الضب، والضب هو حيوان يعيش في الصحراء، وهو يعني من جنس الزواحف، وهو أشبه بالسحلية، سحلية كبيرة. هذا الحيوان بعض الناس يعيشون في هذه البيئة ويأكلونه، بل ويستطيبون لحمه ويحبونه. هذا الحيوان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل على مائدته وهو لم يأكل منه، فقيل له: يا رسول الله، أهو حرام؟ هل هذا الضب حرام؟ فقال لهم: لا، هو ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. يعني هذا من الطعام الذي لم يكن مشهورا لدينا، لم يكن منتشرا في بلادنا، لأجل هذا نفسي تعافه، أنا لا أتقبله. يبقى إذن هذا ليس بطعام خبيث لكنه غير متقبل، فهذا أيضا من الأصول الجامعة التي أردت أن أنبه عليها، أن الطعام الطيب هو ما أحله الله لنا، الطعام المستخبث هو من جنس ما حرمه الله علينا بقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل خبيث محرم، مرة أخرى، كل خبيث محرم، وليس كل محرم مستخبث. لاحظ هذا، القاعدة
ليست منعكسة، ليست مضطردة في السلب والإيجاب، إنما بينهما عموم وخصوص. نقول كل خبيث، كل ما وصف أنه من الخبائث فهذا يحرم علينا في ديننا. ولكن هناك بعض الأشياء التي تكون محرمة لكن النفس لا تستخبثها، لا تعتبرها من الأمور المستقذرة. من هذا مثلا الخمر. الخمر في حد ذاتها لا تستخبثها النفوس، يعني لا تعتبرها من الفضلات ونحو هذا، لكنها محرمة. هي لم تحرم لخبثها، إنما حرمت لعلة أخرى، حرمت أصلا لذاتها. فهنا نتكلم على هذه القاعدة: ما كان خبيثا هو محرم، وليس كل ما هو محرم يعتبره الناس خبيثا. فهذه القواعد التي ننطلق منها تعيننا بعد ذلك على فهم المسائل وضبطها وحصرها. فنجد أن الأصول العامة وردت بهذا، بأن الأصل هو ما أحل، يعني ما خلقه الله في هذه الأرض هو من الطيبات وهو من الحلال، الأصل هذا فيها. فالأصل في الطعام أنه حلال، ولكن قد يكون هناك بعض الأشياء التي ورد النص بتحريمها. فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء نستطيع أن نحصرها في قسمة ثلاثية. هناك أشياء ورد بها النص على إباحتها، أن هذا الأمر مباح، وهناك أشياء ورد بها النص أن هذا الأمر محرم، وهناك صنف ثالث لم يرد به النص لا بالتحريم ولا بالتحليل، وهذا ما يسمى بما سكت عنه الشرع. فالأصل عندي كالآتي: أن ما نص على أنه مباح فهو مباح طبعا، ما نص على أنه حرام فهو حرام، وما سكت عنه الشرع، ما سكت عنه الشرع هو في جنس المباح. وأورد لدينا هنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وأحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذا هو الأصل الذي سننطلق منه. سنذكر الأشياء التي ورد بها النص بإباحتها، ونذكر الأشياء التي ورد النص بتحريمها. نفهم من ذلك بعدما نذكر هذين الصنفين أن كل ما عدا ذلك يدخل في دائرة المباح. نبدأ أولا كما ذكر لدينا هنا في الكتاب المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله وإباحته. كما ذكرنا القاعدة العامة التي ننطلق منها أن الأصل الحلال، الأصل المباح، لكن إذا أردنا أن نضع قاعدة جامعة ينتظم تحتها هذا المباح، قال هنا: الأصل في ذلك والقاعدة أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح. كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح. أريد أن أضيف قيدا في هذه القاعدة حتى يعني تنتظم تحته كل الجزئيات. نقول القاعدة أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه وليس بمستقذر ولا منهي عنه فهو مباح. كل طعام طاهر لا مضرة فيه وليس بمستقذر ولا منهي عنه فهو مباح. وبالتالي أنت ستفهم بعد ذلك أن الأشياء التي سيرد النص بتحريمها أو سيكون هناك علة كأن تكون ليست بطاهرة أو تكون مستقذرة، كل هذا سيكون عندي في باب المحرمات. فإذا نظرنا إلى الأشياء التي ورد النص بإباحتها فنستطيع أن نقسمها إلى جزئين. الجزء الأول هو ما يسمى بحيوان البحر، والجزء الآخر طعام البر. حيوان البحر أو طعام البحر، ثم لدينا طعام البر. فهنا الأصل بالنسبة للقسم الأول ألا وهو قسم الحيوان البحري أو المطعومات البحرية، الأصل العام فيها هو أن كل ما يأتي إلينا من البحر الأصل فيه أنه مباح. الأصل في طعام البحر الإباحة، الأصل في حيوان البحر الإباحة،
إلا هنا نأتي بالاستثناء، وضعنا القاعدة الكلية، لدينا قاعدة كلية بالإباحة، يستثنى منها ماذا؟ يستثنى منها الآتي: أولا ما فيه ضرر. لو ثبت لدينا أن هذا الطعام، لو ثبت لدينا أن هذا الحيوان، هذا السمك المعين فيه ضرر، فهذا يدخل عندي في المحرمات، لا ضرر ولا ضرار. كيف يكون هذا الضرر؟ كما ذكر لدينا هنا مثلا في الكتاب أن يكون فيه سم، وهناك بالفعل حيوانات تفرد السموم، وهناك بعض أنواع الأسماك التي يكون لحمها مسموما، وهي تعرف هكذا أن هذا السمك سام، لحمه مسموم، لو أكله الإنسان يموت. إذن هذا السمك يحرم. هل يحرم لأنه سمك؟ لا، إنما هو يحرم لما فيه من الضرر. وقد يكون الضرر يعني بشكل آخر، يعني لا يشترط أن يكون سما فقط، قد يكون مثلا نوعية هذا اللحم فيها بعض الأضرار التي تعود على الجسد، يؤدي للإخلال بوظائف بعض الأعضاء، يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات إذا أكله الإنسان. فهنا في هذا الحال كل ما فيه ضرر فهذا يكون محرما. نضيف أيضا لهذه القاعدة أمرا مهما، أن هذه القاعدة مضطردة، كل طعام فيه ضرر هو محرم، والضرر قد يكون ضررا عاما وقد يكون ضررا خاصا. بمعنى هناك طعام يضر البشر كلهم مثل الطعام المسموم، لو أكل أي أحد من البشر سما فالأصل أن هذا يقضي عليه، فبالتالي كل الطعام الذي هو سم حرام. لكن هناك طعام ضرره على فئة معينة ليس على عموم البشر، طعام لو أكله بعض الناس يصيبهم الأذى ويصيبهم المرض، مثل ماذا؟ مثل مريض السكر، مرض السكري. هذا الإنسان لو أكل السكريات بنسب عالية، أكل حلويات مثلا ونحو هذا وأكثر منها، هذا يعود عليه بضرر جثيم، بل قد يؤدي إلى هلاكه. فإذن في هذه الحالة هل نقول أن الحلويات محرمة على مريض السكر؟ لا، إنما القدر الذي يحدث ضررا هو الذي يحرم، وهذا يرجع فيه إلى أهل الطب، يقولون مثلا والله أنت النسبة أو القدر الذي تأكله في اليوم كذا، لك مثلا من الحلويات قطعة زنت كذا، لك مثلا في الفواكه يقول لك مثلا لك فاكهة في حجم قبضة اليد، هذا هو الحد المسموح به يوميا. فهنا هذا القدر مباح لا إشكالية فيه، إنما ما زاد على هذا فهو يدخل في جانب الضرر، وبالتالي يكون لدينا هنا هذا القدر هو الذي يكون مضرا. لاحظ هذا جيدا حتى تنضبط المسائل، وسوف نتكلم على بعض تفريعات هذه المسألة بعد ذلك إن شاء الله، لكن أحببت هنا أن أشير إلى هذا. إذا عدنا مرة أخرى إلى حيوان البحر السمك، نقول هناك بعض الأسماك تكون سامة فهي مضرة للجميع، هناك بعض الأنواع من الأسماك قد تكون مضرة لفئة من الناس. هناك مثلا نعطي مثلا الأسماك المملحة، هذه الأسماك توضع في الملح وتجفف وتترك، ويكون هذا أحد طرق الحفظ، كما نعلم يعني هناك الحفظ عن طريق التمليح، هناك الحفظ عن طريق التخليل ونحو هذا. فهذا السمك المملح، هذا السمك المملح في عموم الناس لا يؤدي إلى الضرر، لكن مثلا لو هناك مريض ضغط، مريض بمرض أو أمراض الكلى، الأملاح تضر هذا المريض، يبقى إذن هذا النوع من السمك لا نقول يمنع عن طريق الطب، بل يمنع بداية عن طريق الشرع. فعندما يقول الطبيب للمريض لا تأكل كذا وكذا وكذا، المريض ليس بالخيار أن يأكل أبلا. هنا كلام أهل الطب يتنزل عليه الحكم الشرعي، فنحن لا نخضع بالأساس لمجرد أن هذه نصيحة طبية، لكن علينا أن نضبط أن هذا أيضا تعلق به حكم شرعي. فإذا قال أهل الطب وأهل الخبرة أن هذا الطعام يضر بالمريض الفلاني، تلقائيا هذا المريض لابد أن يكون لديه هذه القناعة وأن تكون لديه هذه القاعدة مفعلة، ما فيه ضرر هو حرام، وبالتالي هو سيخضع لتركه ليس لمجرد أن هذا نوع من النصيحة الطبية، بل هو حكم شرعي يتعبد لله به. وهذا ما أشرت إليه في بداية اللقاء، أن فهمي لهذه الأمور وفهمي لهذه المسائل سينعكس بعد ذلك على كثير من ممارسات الحياة التي قد لا يتخيل الإنسان أصلا أن هذا الأمر له حكم شرعي. يعني الإنسان لا يتخيل أن هناك حكم شرعي لتناول طبق من الفاكهة أو طبق من الحلويات. هل يتخيل الإنسان أنه عندما جلس لأكلة فسيخ ونحو هذا أن هذا يدخل له حكم شرعي؟ لا، فيه حكم شرعي. طيب، بصفة أننا نتكلم على حيوان البحر، ما هو حكم أكل الفسيخ تحديدا؟ يعني هذا من الأشياء التي يعني يرد فيها كثير من الأسئلة. الحقيقة أيضا هو هذا النوع من الأسماك مشهور عندنا في مصر، هو نوع من السمك، السمك البوري مشهور، ويملح ويترك ينضج اللحم عن طريق هذا التمليح. ما إشكالية هذا الطعام؟ إشكاليته في جزئيتين، الجزئية الأولى جزئية الأملاح الزائدة، وهذا تكلمنا عليها، يعني هذه لا تضر أغلب الناس إنما تضر في أمن الناس، فبالتالي من يتضرر من وجود الأملاح فهذا يمنع أساسا من أكل الفسيخ. لكن هناك أمر آخر وهو الأخطر، ألا وهو أن هذا الطعام، هذا السمك تحديدا، فيه قابلية كبيرة جدا للتلوث، والتلوث ببكتيريا سامة جدا ويؤدي إلى تسمم. الحقيقة يعني من حالات التسمم الصعبة، وهذا كلام يعني لو رجعتم إلى أهل التخصص في علم السموم سيذكرون لكم تفاصيل التسمم بهذا الميكروب تحديدا، وهو سم قاتل. فبالتالي هذه الوجبة يعني قد تكون فيها مثل هذه المضرة. فهنا هل يا ترى هذه المضرة متحققة أو متيقنة؟ لا، ليست متيقنة، لكن قد يكون وقد لا يكون لا. فإذا الحكم العام لهذا الطعام، لهذا الفسيخ، حكمه في الأصل أنه يكون مباحا، إلا نقول هنا إلا إذا غلب على الظن أن هذا الطعام صنع بطريقة لم يحفظ فيها جيدا وقد يكون فيها هناك تلوث، فإذا يمنع من هذا الباب. وهذا قل ما يضبط صراحة، يعني من الذي يستطيع أن يضمن أن هذا الطعام والله ولا هذا الفسيخ ولك أنا جبته من عند فسخاني مش عارف إيه أحسن فسخاني في الوجود؟ هذا أمر لا علاقة له بالصانع، قد يكون هناك تلوث في نحو هذا، لكن فلأجل هذا الأصل أن يحتاط المرء لنفسه ولا يلقي بنفسه يعني إلى التهلكة، وأن يتناول يعني لديك الحقيقة من الأطعمة ومن الأمور الأخرى ما يغنيك عن هذا، فضلا وهذا أمر آخر عن ارتباطه ببعض الأمور مثل ارتباطه ببعض الأعياد التي لها خلفيات دينية في بعض الأديان الوثنية أو حتى بعض الأديان الموجودة السماوية لها بعض هذه الارتباطات. فمثل هذا أيضا الإنسان عليه أن يتجنب مثل هذا، يعني يتجنب الأطعمة التي قد ترتبط ببعض الشعائر في بعض الأديان الأخرى. فالشاهد الأصل عندي في الفسيخ في هذا الجانب، إذا وضعنا كل هذه الأمور الأصل عندي فيه أنني أتجنبه. أنا أتكلم حتى عن نفسي، لكن هل كمنع عام أستطيع أن أقول بالمنع العام؟ الحقيقة يعني الأمر فيه تفصيلات، وإن كان الأغلب عندي فيه هو المنع وليس الإباحة. نرجع مرة أخرى إلى حيوان البحر، الأسماك ونحو هذا. ذكرنا الفئة الأولى التي تمنع ما يكون فيه ضرر، الفئة الثانية أيضا التي تملع ما يكون مستخبثا مستقذرا، يعني شيء تستقذره النفس، وهذا موجود. يعني الحقيقة الذي يخالط الناس في بعض البلدان مثل الصين واليابان ونحو هذه وهذه البلاد، الحقيقة يعني لديهم مأكولات بحرية عجيبة. يعني مثلا في كوريا يأكلون الأخطبوط، الأخطبوط يأكلونه حيا، أنا لا أتصور أبداً أن يأخذ الإنسان هذه الكتلة الهلامية هذه وضعها في فمه وهي حية ويأكله. هذا أمر عجيب صراحة، يعني أنا أجد أن هذا من المستقدرات، وبالتالي كل ما يكون مستخبثاً مستقدراً الأصل فيه المنع. الحق سبحانه وتعالى قال ويحرم عليكم الخبائث. فأيضاً هذا يدخل لدي في حيوان البحر، الأسماك التي فيها شيء من الاستخباث، مثلا بعض الأسماك التي تنمو في أماكن ليست نظيفة، وهذه مشهورة عندنا في بلادنا. بعض الأسماك التي تعيش فيما يسمى بالمصارف، هي تعيش في ماء نجس فتعيش في نجاسة وتتغذى على نجاسة، أمثل هذا يؤكل؟ هذا بالطبع حيوان مستخبث، لا أكاد أجد فيه أنه كحكم الجلالة التي سنتكلم عليها. على كل هناك أيضا هذا أصل آخر نضعه بجانب الأصل الأول، ما كان مستخبثا مستقدرا فهذا أيضا يحرم. ضرب مثالا لدينا هنا بالكتاب بالأشياء، بعض الأشياء الأخرى التي يعني كأمثلة لما يكون مستخبثا أو مستقدرا. قال كالضفدع، مع ما جاء في النهي عن قتله. الضفدع بالفعل ورد في عدة أحاديث النهي عن قتله، منها عن عبد الرحمن بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. والحقيقة يعني الضفدع يعني أنا بالفعل أجده أنه مستخبث ومستقذر، وإن كان يعني كعموم البشر ليس عموم البشر يستقذرونه، لكن الذي أجده أن النفس السوية تعافه فقد يدخل بالفعل عندي في الطعام المستخبث. قال هنا وكالتمساح، قال لكونه مستخبثا ولأن له نابا يفترس به. والحقيقة هو المشكلة عندي في التمساح ليس لأنه مستخبث، المشكلة الأساسية في التمساح أنه من حيوان الحيوان الذي اشترك فيه جانبان، جانب البر وجانب البحر، وهو ما يسمى عندنا علميا الحيوان البرمائي، يعيش في البر ويعيش في البحر. وبالنسبة للحيوان البرمائي الصواب فيه أنه يأخذ حكم حيوان البر ولا يأخذ حكم حيوان البحر، وهذه أيضا قاعدة من القواعد التي نلجأ إليها. إذا اجتمع لدي أمران في كيان واحد، أمر بالإباحة وأمر آخر جاءني بالحرمة، فاجتمع لدي حل وحرمة، كل هذا موجود في كيان واحد، إذا اجتمع الحل والحرمة ما الذي يجنب؟ جانب الحل أم جانب الحرمة؟ الأصل عندي أن جانب الحرمة يغلب. فهنا لدي حيوان بر مائي، حيوان البحر كما ذكرنا الأصل فيه الحل، حيوان البر فيه التفصيل. فهنا إذا نظرنا للتمساح وجدنا فيه هذين الجانبين، وجدنا جانب أنه حيوان بحري فهذا جانب الحل، حيوان بري، لكن سنعلم بعد قليل أن حيوان البر يحرم منه ما كان مفترسا، ما كان يأكل بأنيابه، فالتمساح مفترس ويأكل بأنيابه، إذا اجتمع فيه جانبان، جانب للحل وجانب للحرمة، فما الذي يغلب؟ هنا يغلب جانب الحرمة، فيحرم أكل التمساح، يحرم أكل التمساح. بعض الناس قد يتساءلون تمساح إيه؟ هو حد هيأكل تمساح؟ نعم، هناك في بعض البيئات يأكلون ما هو أسوأ، يعني يكفي فقط أن تدخل على مكونات مطبخ دولة زي الصين وستجد ما يسرك، ستجد العجب العجاب، إنهم يأكلون كل شيء. ولقد رأيت بعيني تمساحا يشوى في أحد المطاعم، تمساح كامل يشوى ويأكلونه، فلا تتعجب، نعم يأكلون التمساح. فكل هذه الأشياء الناس يتعرضون إليها، إن لم تتعرض لها في بلدك سوف تتعرض لها في بلد أخرى. وهناك قصة مشهورة لدينا، مثلا إحدى الفرق الكروية لدينا في مصر ذهبوا عند إحدى الدورات الرياضية وذهبوا لأحد المطاعم ليأكلوا، فبعدما تناولوا طعامهم قالوا لهم أن أخبار الأكل إيه، عجبكم الأكل كويس؟ آه تمام كويس، لحم حلو، آه قالوا لهم هذا لحم قرود، أكلوا إرد. فيعني هذه الأمور قد تتعجب، يعني هي ليست في بلدك لكنها توجد في بلاد أخرى. فهنا نعود مرة أخرى لحيوان البحر. الأصل في حيوان البحر ماذا؟ أنه حلال، والأصل فيه أنه ليس فيه قيود، لا يشترط فيه ذبح، ولا يشترط فيه ديانة الإنسان الذي صاده، ولا أي شيء، بل يؤكل سواء صاده مسلم أو غير مسلم، كتابي أو كافر أو غير هذا. كل هذه الأشياء لا تؤثر في طبيعة السمك. السمك وحيوان البحر لا أثر لمن يصيده، وكذلك حيوان البحر لا يحتاج إلى تذكية، يعني التذكية هو الذبح الشرعي الذي سوف نتكلم عليه. والأصل العام الجامع لهذه المسألة هو قول الحق سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: ألا إن صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر. يعني يفرق بين اللفظتين، صيد البحر وطعام البحر. هل هناك فرق بين صيد البحر وطعام البحر؟ قال: طعام البحر هو ما لفظه البحر، ما خرج وحده، وصيد البحر هو ما اصطدناه، يعني كل ما في البحر هو حلال. ثم أيضا هناك في السنة ورد لدينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يعني حتى لو وجدت سمكا طافيا قد مات، هذا لا بأس أن تأكله. يشترط في هذا أن لا يكون قد تغير لحمه حتى لا يكون فيه ضرر ونحو هذا. هذا كقاعدة عامة بالنسبة لطعام البحر. نأتي إلى أطعمة البر. أطعمة البر تنقسم إلى قسمين: أطعمة تدخل تحت جنس الحيوانات، أطعمة أخرى تدخل تحت جنس النباتات. أما بالنسبة للحيوان البري، الحيوان البري ليس كالحيوان البحري، ما يعيش في البر له قواعد، له ضوابط. حيوان البحر ذكرنا أن الأصل فيه الإباحة، أما حيوان البر فالأصل فيه كالآتي: أن هناك حيوانات نص على الحل فيها، وهناك حيوانات نصا على الحرمة فيها. فنقول الحيوانات التي ورد بها النص أنها مباحة منها بهيمة الأنعام، كنا ذكرنا مصطلح بهيمة الأنعام قبل ذلك، الإبل والبقر والغنم، والأدلة على حلها كثيرة، منها قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا بالنسبة للنوع الأول وهو المشهور وهو طعامنا، يعني نحن نأكل لحم البقر، لحم الجمل، لحم الغنم ونحو هذا. لكن هناك بعض الأشياء الحقيقة الناس قد يتعجبوا: هذه أشياء تؤكل؟ نعم تؤكل، وورد بها النص، منها الخيل، الفرس، لحم الخيل حلال. نعم قد لا تأكله أنت أو لا يكون مشهورا لديك، لكنه حلال وورد به النص. ففي حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. وورد أيضا في حديث أسماء رضي الله عنها قال: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث تدل على أن لحم الخيل جائز لا بأس به. وماذا عن الحمار؟ أما عن لحم الحمار فلدينا نوعان من الحمار. النوع الأول ما يسمى بالحمار الإنسي، والنوع الثاني يسمى بالحمار الوحشي. ما معنى الحمار الإنسي ومعنى الحمار الوحشي؟ الحمار الإنسي هو الحمار المستأنس الذي يعيش مع الناس، الذي يألف الناس. فهذا الذي يطلق بالحمار الإنسي أو الحمار الأهلي أو نحو هذا، هذا محرم، يحرم أكله، يحرم لحمه. الحمار الآخر ما يسمى بالحمار الوحشي، حمار الوحش، هو لا يقصد به الحمار المشهور لدينا، الحمار الوحشي المخطط، هذا أحد أنواع الحمار الوحشي، إنما يقصد به عموما كل نوع من أنواع الحمار الذي لا يعيش مع الإنسان، يعيش في البرية، يعيش في الغابات ونحو هذا. هذا الحمار حلال، أكله حلال، لحمه حلال. ما الفارق بين هذا وذاك؟ ليس لدينا معيار للتفريق، سمعنا وأطعنا. النص ورد بتحليل هذا وبتحريم هذا. فورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها فأكلها. إذا الحمار الوحشي لا بأس بأكله، أما الحمار الإنسي يحرم أكله. كذلك كنا ذكرنا الضب. ومن الأشياء أيضا التي يعني قد يتعجب الناس من أنها من الحلال، الضبع، حيوان الضبع. حيوان الضبع مشهور ومعروف، لكن العجيب أنه بالفعل ورد النص بأنه يجوز أكله، وهو في حديث جابر رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وورد عدة أحاديث أخرى كما قال لدينا هنا الحافظ ابن حجر أنه ورد فيها عدة أحاديث حول الضبع، منها مثلا عن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هنا لدينا إشكالية. الضبع حيوان مفترس، وسوف نعلم في لقائنا القادم أن الحيوان البري المفترس يحرم، كل ذي ناب من السباع هو حرام، لا يجوز أكل الأسد ولا النمر ولا الذئب ولا كل هذا لا يجوز. فالضبع من الحيوانات المفترسة، بل هو من أشرس الحيوانات المفترسة، فكيف كان الضبع حلال مع أنه من المفترسات؟ الحقيقة العلماء ذكروا بعض الأجوبة، الجواب المرضي عندي أن هذا هو من المخصوص، هذا مما خصه النص، النص العام بتحريم ماذا؟ بتحريم ما كان من المفترسات. النص الخاص باستثناء الضبع، هل نحن نأكله؟ نحن لم نره أصلا حتى نأكله، لكن هي ليست إشكاليتنا. هناك بعض المجتمعات في يعيشون مع الضبع، بل ليكون الضبع لديهم حيوان مستأنس يعيش بينهم ويعيش معهم. فنعم قد يكون في بعض المجتمعات يأكلون الضبع ونحو هذا، لكن كون أننا لا نراه أو لا نأكله هذا لا يعني ألا نضبط هذه المسألة. ولدينا طبعا عدة نصوص لبعض الأشياء التي هي من المشهور أنها من المباحات، مثل الأرنب. فيعني هناك حديث أنس رضوان الله عليه أنه أخذ أرنبا وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه. كذلك الدجاج، بالطبع لدينا يعني الدجاج يعني لعله يمكن أغلب اللحم الذي نأكله. لكن قد تتعجب إذا علمت مثلا أن العرب ما كان يعني يألفون الدجاج، يعني لم يكن متوفرا كثيرا لديهم، وبعض القبائل لعلها لم تكن تأكل الدجاج أصلا، لكنه من المباحات طبعا، لما رواه أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، وبالطبع يلحق به سائر الطيور كالبط والوز ونحو هذا. من الأشياء أيضا العجيبة التي ورد النص بتحليلها الجراد، الجراد، حشرة الجراد، وهذا ما أشرت إليه قبل ذلك. قد يكون بعض الأشياء مستخبثة لكنها ليس استخباثا عاما، منها الجراد. الجراد بالنسبة لي أنا نفسي تعافه، يعني لا يمكن أبدا أن أجده طعاما. يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا لو كنت أموت من الجوع ما طابت نفسي أبدا أن أكل هذا الجراد. لو كنت جعانا في مسغبة ووجدت طبقا من الجراد لا أستطيع أبدا أن أضعه في فمي، ألفظ نفسي لو أخذته هكذا، فما بالك أنه بفعل أكل. قال عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 نأكل معه الجراد، كانوا يأكلونه، سبحان الله. وهذا أيضا نجده في العديد من المجتمعات التي تألف أكل الحشرات، هناك بعض المجتمعات يأكلون كل أنواع الحشرات، فهذا يعني هم لا يستخبثونه، لكن الأصل عندي في الحشرات ونحو هذا أنها من المستخبثات، ويستثنى منها هذا الجراد لأنه ثبت بالفعل أنه مما أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني أعتبرها نوع من أنواع المقدمة التي نبني عليها إن شاء الله، وفي لقاء قادم سوف نبدأ في ذكر الأشياء التي ورد بها النص بتحريمها، ونتكلم عن بعض التفاصيل الأخرى، لكن ننبه مرة أخرى على ما ذكرناه أن هذه الأصول والقواعد سوف تنضبط تحتها مسائل الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.